Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب وزير النقل واللوجستيك يعلن أن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات يشكل آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات، ولا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة وتخضع لمبدأ العرض والطلب. حرب أوكرانيا. روسيا تعلن عن استسلام أكثر من 1000 جندي أوكراني في مدينة ماريوبول الاستراتيجية المحاصرة منذ أسابيع، والتي قتل فيها أزيد من 20,000 شخص حسب السلطات المحلية. والرئيس الأمريكي جو بايدن يستخدم للمرة الأولى مصطلح الإبادة الجماعية لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا. في الولايات المتحدة، شرطة نيويورك تواصل البحث عن المسلح الذي أطلق النار في محطة المترو في حي بروكلين مخلفا 16 مصابا قبل أن يلوذ بالفرار. نبدأ إذن من المغرب، حيث أفاد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أنه تم حتى الآن صرف ما مجموعه 307 ملايين درهم لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي في إطار الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لهم جراء ارتفاع أسعار المحروقات. وقال في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين أن مشروع القانون المتعلق بالمقايسة يروم التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.
بعد التساؤلات التي رافقت إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، وبعد تزايد الغموض بشأن تفاصيل تنزيل التوضيح، جاء في الغرفة الثانية للبرلمان على لسان وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل:
تم تسجيل أكثر من 78,000 طلب تيخص أكثر من 120,000 مركبة، أي بنسبة 67% من مجموع العربات المستهدفة. تقريبا 50,000 شاحنة لنقل البضائع، 33,500 سيارة أجرة كبيرة، تقريبا 20,000 سيارة أجرة صغيرة، 10,000 حافلة لنقل المستخدمين.
وزير النقل واللوجستيك كان حريصا في إفادته على التأكيد بأن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل أجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة مثل النقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن. مداخلة المسؤول الحكومي كانت مناسبة أيضا لاستعراض الحصيلة الأولية للدعم الاستثنائي وجه لمهني قطاع النقل الطرقي، والذي تجاوز مبلغ 300 مليون درهم بعد أسبوع من إطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم الطلبات.
هذا المشروع يهدف إلى إلزام الطرفان الناقل والشاحن مراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل. في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين، أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة في هذه الحالة، إن مشروع هذا القانون سينص على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة اللي غادي يتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات.
تدابير يعول عليها للتخفيف على مهني النقل وأيضا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم شكوى الطرفين من عدم كفايتها في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، خاصة الغازوال الذي تجاوز ثمنه مؤخرا سقف 15 درهما للتر.
القاهرة تستضيف محادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم إرجاؤها لغياب توافق بين الفرقاء الليبيين، ويخصص الاجتماع للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور. واللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في المشروع، خلاف يؤكد أعضاء بهيئة صياغة الدستور على السعي نحو تبديده. إلى أوكرانيا الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أكثر من 1000 جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع، فيما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن كييف لن تفتح أي ممر إنساني اليوم، متهمة الروس بانتهاك قواعد القانون الدولي، ما يجعل الوضع خطيرا. وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن الجنود الأوكرانيين أصبحوا محاصرين وعالقين في ماريوبول التي قتل فيها أزيد من 20,000 شخص ودمر نحو 90% من منازلها.
من 20 إلى 22,000 قتيل في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية بالجنوب الشرقي الأوكراني، والتي تكابد الحصار والعزلة منذ أكثر من 40 يوما. وأفاد حاكم منطقة دونيتسك بأن المدينة تشهد اقتتالا وقصفا متواصلا بالليل والنهار، ما أدى إلى تدمير نحو 90% من منازلها، وأن التواصل بات شبه معدوم مع الخارج. وترزح المدينة ميدانيا تحت نيران القوات الروسية ونيران الانفصاليين الموالين لموسكو، الذين أعلنوا عن السيطرة على منطقة الميناء، فيما تتداول معلومات عن استخدام أسلحة كيميائية وغازات سامة لإجبار ما تبقى من الجنود الأوكرانيين العالقين على الخروج من مربعاتهم. وفي هذا السياق أعلنت موسكو هذا الصباح عن استسلام أكثر من 1,000 جندي أوكراني في إحدى مناطق التصنيع بمدينة ماريوبول. وكان الجيش الروسي أكد أنه أفشل أول أمس الاثنين محاولة تقدم نفذها نحو 100 عسكري أوكراني مرابطين بأحد المصانع شمال المدينة. وأوضحت مصادر إعلامية بأن هذا المصنع تحول إلى معقل للقوات الأوكرانية، ويضم مساحات تحت أرضية تمتد لعدة كيلومترات. ويرى المتتبعون بأن معركة ماريوبول حاسمة في سعي روسيا للسيطرة على الشرق الأوكراني، حيث تتيح لها الاستيلاء على بوبسنا الواقعة بين دونيتسك ولوغانسك، ومن ثم إطلاق هجوم في اتجاه الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك. كما أن من شأن سيطرة الروس على ماريوبول تعزيز مكاسبهم الميدانية على الشريط الساحلي المحاذي لبحر آزوف، من خلال ربط مناطق دونباس بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.
الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم للمرة الأولى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، وهو مصطلح سبق أن استخدمه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لكنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية من قبل. وقال بايدن للصحفيين في أيوا: نعم، لقد قلت إبادة جماعية، وذلك بعد ساعات من استخدامه للمرة الأولى هذا المصطلح في خطاب خصصه لجهود التصدي للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ العام 1981، ويرجع ذلك أساسا إلى أسعار الوقود التي ارتفعت نتيجة الحرب في أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم أجمع. نبقى في الولايات المتحدة، حيث تواصل شرطة نيويورك البحث عن منفذ الاعتداء المسلح الذي وقع في محطة مترو حي بروكلين مساء أمس، مما خلف 16 مصابا. ولا يتم التحقيق في الوقت الراهن في هذا الحادث باعتباره عملا إرهابيا، فيما عاد الجدل حول تصويت الكونغرس مؤخرا ضد قانون التحقق من الخلفية الجنائية لمشتري السلاح. من نيويورك هذا تقرير مراسلنا عزيز أفوسي.
دقائق رعب صاحبتها فوضى وحالات الهلع عاشها مرتاد خطوط المترو الرابطة بين بروكلين ووسط مدينة نيويورك. هجوم مسلح خلف عددا من الإصابات وخلق حالة طوارئ لدى السلطات بحثا عن المنفذ وعن دواعي الحادث، الذي سارعت كيشنت سويل مفوضة الشرطة إلى استبعاد شبهة الإرهاب حولها.
بداية أطمئن المواطنين بأنه لا توجد حاليا أي أجهزة متفجرة في القطارات، وفي الوقت الراهن لا يتم التحقيق في هذا الحادث باعتباره عملا إرهابيا. على الرغم من أن الحادث كان عنيفا، إلا أنه حسب المعلومات المتاحة لم نسجل أي إصابة مهددة للحياة.
يأتي هجوم الثلاثاء في وقت تقاسي ولاية نيويورك المعروفة بالتفاحة الكبيرة مع حوادث العنف المسلح، وفي ظل دعوات فيدرالية إلى تشريعات عاجلة تقيد استعمال الأسلحة النارية. السيناتور أندرو غوناردس عضو مجلس شيوخ الولاية شدد على هذه المسألة،
في الوقت الذي نناقش ازدياد نسب العنف المسلح، من الأولى مساءلة أعضاء الكونغرس وضمنهم أعضاء يمثلون نيويورك صوتوا ضد قانون التحقق من الخلفية الجنائية لمشتري السلاح. لماذا فعلوا ذلك؟ ولماذا ليسوا هنا اليوم؟ لماذا يعارضون عمليات التحقق من الخلفية الجنائية التي ستساعدنا في اتخاذ إجراءات ضد من يقف وراء جلب 86% من الأسلحة إلى مدينة نيويورك؟
بالمقارنة مع العام الماضي، سجلت الجرائم التي كان المترو مسرحها وكذلك محطاته ارتفاعا منذ بداية هذه السنة 50%، وتراوحت الجرائم المرتكبة بين الطعن والقتل رميا بالرصاص والإلقاء بمستعمل القطارات إلى السكة. عزيز أوفوسي، ميديا، مقاطعة بروكلين، نيويورك.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.